بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الخلفاء الراشدون، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الدرس الأول. لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جمادى الآخرة من السنة 13 للهجرة النبوية الشريفة، وكان رضي الله عنه قد عهد بالأمر من بعده لعمر رضي الله عنه، وكان هذا العهد ناتجا عن خبرة ودراية منه رضي الله عنه بأحوال الناس. وعن استقراء تام لميول الناس ورضاهم عن عمر رضي الله عنه، فقد كان عمر رضي الله عنه مرضيا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أجمعت الأمة على بيعته والرضا به بعد أبي بكر. وعندما طعن عمر رضي الله عنه وعرض عليه الصحابة أن يستخلف، فقال: إن أفعل فقد فعله من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد تركه النبي الله صلى الله عليه وسلم. ويستشف الإنسان من ذلك أن أبو بكر قد رشح عمر للخلافة من بعده، فبايعه المسلمون بعد وفاته رضي الله عنه. أما نسبه فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي ابن غالب، وأم حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن مخزوم. وبنو عدي ابن كعب إحدى عشائر قريش، ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل ب13 سنة. كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه طويل القامة ضخم الجسم كثير شعر البدن، وقد انحسر شعره عن جانبي رأسه، أبيض البشرة شديد الحمرة يخضب شيبه بالحنة، له شارب كثيف أعسر أيسر وهو الذي يعمل بيديه جميعا، وكان قد بلغ 30 من عمره وقت المبعث النبوي، فكان شديدا على المسلمين و تعاله النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية فأسلم في السنة 6 من البعثة، فاعتز به الإسلام وجهر بإسلامه، فتعرض له المشركون وقاتلهم وقاتلوه. وقد عرف في الجاهلية بالفصاحة والشجاعة، وعرف في الإسلام بالقوة والمهابة والزهد والتقشف والعدل والرحمة والعلم والفقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسدد القول والفعل، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 537 حديثا، وقد وافق القرآن عمر بن الخطاب في عدة آراء اقترحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وحجاب أمهات المؤمنين، ونصح لأمهات المؤمنين قبل نزول آية التخيير، وقد بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره بالشهادة وبما سيكون على يده من خير، ووصفه بالعبقري كما قال صلى الله عليه وسلم: لم أر عبقريا يفري فرية. وبين صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمة أنه إن كان في الأمة محدث بمعنى ملهم فهو عمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاقتداء بأبي بكر وعمر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقربا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير في المهمات، شهد معه المشاهد كلها، وقد صاهره بالزواج من ابنته حفصة بنت عمر أم المؤمنين. وكان أبو بكر رضي الله عنه يستشيره كثيرا، وهو الذي أشار عليه بجمع القرآن وقد عهد إليه بالخلافة بعد مشاورة كبار الصحابة ورضاهم، ولقب بأمير المؤمنين. وقد أظهر عمر بن الخطاب في خلافته حسن السياسة والحزم والتدبير والتنظيم للإدارة والمالية، ورسم خطط الفتح وسياسة المناطق المفتوحة، والسهر على مصالح الرعية وإقامة العدل في البلاد والتوسع في الشورى. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أم شبانا، وكان رضي الله عنه يحاسب الولاة وفق مبدأ من أين لك هذا، ومنعهم من أذى الرعية، وفتح بابه أمام شكاوى الناس، ودون الدواوين، وعين العرفاء على العشائر والقبائل، وابتدأ التاريخ الهجري، وكان لا يستحل الأخذ من بيت مال المسلمين إلا حلة للشتاء وأخرى للصيف وناقة لركوبه وقوته كقوت رجل متوسط الحال من المهاجرين. وتدل خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسائله إلى الولاة والقادة على بلاغته العالية وبيانه الواضح مع الإيجاز المفيد والبعد عن الإطناب والإعراب والمبالغة والإغراب والمبالغة، وتعبر بدقة عن شعوره العميق بالمسؤولية تجاه الدين والرعية مع حسن التوكل على الله والثقة بالنفس. وقد غلبت الدولة الإسلامية في عهده الفرس والروم، وحررت الهلال الخصيب ومصر ومصرة الكوفة والبصرة والفسطاط، وما زالت في صعود وامتداد حتى اغتاله أبو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، بعد خلافة دامت 10 سنين و6 أشهر، وكان عمره 63 سنة. أخرجه مسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشراف مكة، وكانت إليه سفارة قريش. أسلم عمره 26 سنة، وهو من أوائل من أسلم، فقد أسلم في السنة الخامسة أو السادسة من البعثة. كيف أسلم رضي الله عنه؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه عز وجل أن يعز الإسلام بأحد العمرين، وهما عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل. عن ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. خرجه الترمذي بسند صحيح. وهناك عدة أسباب أثرت في عمر حتى أسلم. عن شريح ابن عبيد قال: قال عمر: خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني للمسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فوقع الإسلام في قلبه. أخرجه أحمد. وعن ابن عمر أن عمر قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. أخرجه البخاري. وماذا عملت قريش بعد أن علمت بإسلام عمر رضي الله عنه؟ عن عبد الله بن عمر قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره، وقالوا: صبأ عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. أخرجه البخاري. وفي عن عمر قال: بينما هو في الدار خائفا جاءه العاص بن وائل السهمي، عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهم بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية. فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي سبق. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس. أخرجه البخاري. هكذا أسلم عمر رضي الله عنه، وهكذا استقبلت قريش نبأ إسلامه، وهكذا كان عمر رضي الله عنه خائفا منهم على نفسه. لقد أجار عمر وحماه رجل من المشركين هو العاص بن وائل، وما كان من إعلانه للصلاة عند الكعبة وجهره بذلك أمام قريش، فيبدو أن هذا كان بعد أن أجازه العاص بن وائل السهمي. عمر قبل الإسلام كان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم شديدا حد الطبع، وقد لقي منه بعض المسلمين صنوفا من العذاب والتنكيل، وبالأخص أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. أخرجه البخاري. وهكذا كان عمر بن الخطاب قبل إسلامه، وهكذا أصبح بعد إسلامه، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل، لقد اختاره الله تعالى ليكون وزيرا لنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عز الله تعالى به الدين، وكان في إسلامه دفعا معنويا للمسلمين المستضعفين في مكة. وفيه حجة على كل منافق من المنافقين ومن لف لفهم على أن هذا الدين كان عبارة عن ثورة الفقراء ضد الأغنياء، فدخول عمر وأبو بكر وعثمان وابن عوف ومصعب بن عمير وخديجة رضي الله عنهم وهم من أثرياء الناس لرد مفحم على كل ناعق وحاسد، إن هذا الدين هو دين الله تعالى، دين الفطرة السليمة، من دخل فيه بصدق لا يخرج منه ولو حرق ولو قطع. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل الخلق إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أوائل المهاجرين إلى المدينة النبوية، وخرج خائفا مستخفيا كغيره من المسلمين، عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أمي مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وقد وصف عمر رضي الله عنه كيف كانت هجرته، فقال: اجتمعنا للهجرة، أوعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص الميضاءة، ميضاءة بني غفار فوق شرف، وقلنا أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمضي صاحبه. فحبس عنا هشام بن العاص، فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن عوف، وأخرج أبو جهل بن هشام وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم علينا المدينة، فكلماه فقال له: إن أمك ناذرت ألا تمس رأسها، ألا تمس رأسها مشط حتى تراك، فرق لها. وقد هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كغيره من المسلمين، خرج خائفا مستخفيا فارا بدينه إلى الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. متفق عليه. موافقات عمر بن الخطاب القرآن. موافقات القرآن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صادق الإمام صادق الإيمان، قوي الفراسة، تنزل القرآن موافقا لرأيه ولمشورته، فقد نزل القرآن بذلك مرات في مناسبات كثيرة يوافق رأي عمر. نذكر منها أن نافع عن ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. خرجه الترمذي بسند صحيح. وعن ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر، أو قال ابن الخطاب فيه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وقد نزل القرآن بموافقته في أسرى بدر وفي الحجاب وفي تحريم الخمر وفي مقام إبراهيم عليه السلام. وعن أنس قال: قال عمر: وافقت الله تعالى في ثلاث. أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى ذلك. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب. قال: وبلغني ما عتبة سلم بعض أزواجه فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. متفق عليه. وعن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيها أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. متفق عليه. وفي رواية: صلي عليه هو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وسأزيد على 70. قال: فصلى عليه الصلاة والسلام وصلينا معه، ثم أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أخرجه البخاري. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. قالت: فلم يفعل. قالت: وكان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجنا ليلا إلى ليل قبل المناصع. وهو واد فسيح. فخرجت زوجة وكانت امرأة طويلة، فرأى عمر وهو في المسجد فقال: قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله عز وجل الحجاب. متفق عليه. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع، بذكر الأسارى يوم بدر أمر بقتلهم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وبذكر الحجاب أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن، فقالت له زينب بنت جحش: وإنك علينا يا ابن الخطاب، والوحي ينزل في بيوتنا. فأنزل الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر، كان أول الناس بايعة. أخرجه أحمد بسند حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصاب يده أصبعي، فقال: لو أطاع ما أرى فيك ما رأت كن عين. فنزلت آية الحجاب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم بدر وهزم الله المشركين فقتل منهم 70 وأسر 70، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال لي: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقلت: أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، تمكن علي من عقيل فيضرب من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فلم يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: عذاب عظيم. فلما كان من العام المقبل قتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهجمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء إن الله على كل شيء قدير. أخرجه أحمد وأخرجه بنحوه مسلم في كتاب الجهاد. موافقاته في الأذان. عن ابن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. خرجه النسائي بسند صحيح. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول الله أكبر 4 مرات، إلى أن قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤية حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. أخرجه أحمد. موافقته في تحريم الخمر. عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، البقرة. فدعي عمر فقريت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. فكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقريت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقريت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. أخرجه أحمد الترمذي، وصححه الألباني في الترمذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.